بل من الجسام.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا واتقوا الله، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون.
الله يا عم،
الله
عليك،
الله يكرمك يا استاذ،
صل على حضرة النبي.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله.
لا
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي حي على خير العمل. الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في الآية 61 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يؤكد القرآن الكريم كما قلنا في الحلقة السابقة على حقيقة بني إسرائيل وطبيعة تلك النفسية المتمردة المريضة التي تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، لأنها النفسية التي تعودت الذل والهوان والتمرد والعصيان. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. إن قضية العزة والذلة تتعلق بجهود الأمة ومواقفها وعزمها وإرادتها وطبيعة سلوكها، ولهذا القرآن الكريم يحدد الأسباب التي أدت باليهود إلى الذل والذلة والمسكنة، وأن يبوءوا بغضب، يعني يرجعوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فقضية العزة والذلة تتعلق بجهود الأمة وبتغيير الأمة لنفسها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فالتغيير ينبع أولا من النفوس ومن القلوب ليتجدد على ضوء ذلك للأمة سيادتها وريادتها، أو أن تعيش الذلة في الحياة والتبعية والغضب الإلهي. وقد تتحول العزة إلى ذلة والنعمة إلى نقمة فيما إذا تمردت الأمة وعاشت الطموحات الصغيرة والتافهة بعيدا عن الأهداف الكبيرة في الحياة. إن الله لا يغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الآية بالاتجاه السلبي. لقد أراد موسى عليه السلام تلك القيادة الربانية، أراد لبني إسرائيل أن يعيشوا الأهداف الكبيرة والطموحات العظيمة التي تجعلهم يعيشون الكرامة والحرية والاستقلال بعيدا عن الفرعونية وبعيدا عن الطاغوت وبعيدا عن الفراعنة الذين أذاقوهم سوء العذاب، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، يعني يبقون نساءهم على قيد الحياة ليذلوا ويهتكوا أعراضهم، كما نرى الآن في حال الفراعنة المعاصرين والطواغيت الذين تعج سجونهم بالمؤمنات المجاهدات، حيث يمارس بحقهم شتى أنواع التعذيب وهتك الأعراض، إلا أن بني إسرائيل لا يريدون ذلك، لا يريدون هذا العز وهذا الاستقلال، فراحوا يحنون أو يشتاقون كما نقول إلى البصل والثوم والعدس. فجاءهم الخطاب الرباني: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وهنا نلتقي مع تعبير قرآني يصور لنا ملازمة الذلة لليهود. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، والتعبير بالضرب تعبير له دلالاته وأبعاده وإيحاءاته. في تصوير ثبوت الذلة والمسكنة، إنها ذلة ومسكنة ثابتة لازمة تماما، كما يضرب المسمار على الحائط أو كما يضرب على النقود. والتعبير بالضرب جاء في آية الخمار في قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني الخمر جمع خمار وهو غطاء الرأس أو ما نسميه بالتعبير العامي بربطة الرأس، والجيوب جمع جيب وهو منطقة الصدر والعنق. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والتعبير بالضرب هنا للنساء، هذا الأمر للنساء بالضرب بخمرهن على جيوبهن، يعني شدة الإحكام والثبات، يعني أن يكون الخمار الذي تلبسه المرأة محكما بحيث يغطي شعرها وصدرها وعنقها يعني ثبات، وحتى لا يعني يزول أو يرتفع هذا الخمار لمجرد مثل حركة المرأة أو لمجرد مثل ريح تأتي أو هواء، كما نجد في بعض النساء اللواتي لا يلتزمن بعملية الضرب بالخمار وإنما يضعن الخمار على رؤوسهن. القرآن الكريم يقول وليضربن، لم يقل وليضعن، وإنما قال وليضربن، يعني عملية إحكام لهذا الغطاء، غطاء الرأس الذي يتدلى أو يغطي منطقة الصدر ومنطقة العنق للمرأة. فلم تقل الآية وليضعن مثلا بخمرهن، خمرهن على جيوبهن، بل قالت وليضربن. هنا كذلك جاء التعبير في وصف الذلة والمسكنة على اليهود وضربت عليهم الذلة والمسكنة، فالتعبير بالضرب يدل على أن الذلة ثابتة لليهود كما يضرب على النقود، وهذه حقيقة نجدها في تاريخ اليهود، فقد عاش اليهود طوال التاريخ في ذل رهيب في كل أنحاء العالم بسبب تمردهم وبسبب عنجهيتهم، وبأنهم يتصورون بأنهم يعني الأمة الأفضل والأمم الأخرى بالحقيقة هي مجرد حيوانات تحت مستوى البشر، ولهذا يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، يعني نحن نقتل، نحن نغزو، هؤلاء أميون، يعني أناس همج رعاع، فنحن أبناء الله وأحباؤه. هذا الادعاء جعل اليهود يعيشون التكبر والعنجهية، مما سبب أن تتعامل الشعوب والأمم مع هؤلاء بتعاملا يعني بحيث يعزلهم عن الحياة وتعاملا قاسيا، وخصوصا في أوروبا المسيحية، حتى هاجر الكثير من اليهود إلى البلاد الإسلامية التي كانت تعاملهم بالحسنى، ولم يجد اليهود الاحترام إلا في أحضان الإسلام، ولكنهم مع كل ذلك عاشوا الخيانة والتآمر على الإسلام والمسلمين. فعندما استولى الصليبيون على فلسطين سيق من بقي حيا من اليهود إلى إحدى بيعهم وأحرقوا عن آخرهم، كما يذكر ديورانت صاحب قصة الحضارة، ويحدثنا كذلك صاحب كتاب قصة الحضارة عن مدى الاحترام الذي يتمتع به اليهود في العالم الإسلامي في القرون الوسطى، في الوقت الذي كانت فيه أوروبا تقيم المجازر الدموية وتمارس أبشع وسائل الإذلال والاضطهاد لليهود، فكثيرا ما كانوا يخيرون في أوروبا بين اعتناق المسيحية أو أن تفقأ عيونهم ويخرجوا من البلاد، بل وانتشرت تجارة بيع اليهود باعتبارهم أرقاء. هذا ما حصل في إسبانيا مثلا، ولم ينتعش اليهود في إسبانيا إلا بعد أن صارت إسلامية. يقول ديورانت في قصة الحضارة ولما أن تحرر اليهود في إسبانيا الإسلامية من القيود المفروضة على نشاطهم الاقتصادي انتشروا في جميع ميادين الزراعة والصناعة والمال والمناصب العامة، ومع كل ذلك لم يغير اليهود موقفهم تجاه كل هذا التعامل السمح، بل لم يزدادوا إلا تآمرا وخيانة، لأنهم يعيشون النفسية المريضة، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر، كوضع السيف في موضع الندى كما يقول المتنبي. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. هكذا يتحول التفضيل على العالمين إلى غضب ولعن من الله رب العالمين بسبب المواقف المتمردة على النعم. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاليهود عاشوا أذلاء، وما مشاعر الكبرياء والتعالي التي يعيشونها في على مدى التاريخ إلا دليل على ما يعتمل في نفوسهم من ذلة ومسكنة. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرفات زاهرة تستمعون إليها عند 1:31، وبعد ذلك نقدم إليكم مع الصادقين عند 1:41. زملاء هنا في قسم الأخبار يقدمنا إليكم نشرة موجزة عند الثانية تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 2:07، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 3 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 3:27. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند 4 تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 4:07. تستمعون إلى البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 4:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، في رعاية الله وحفظه.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة.
أحاديث معصومة.
جاء في الحديث النبوي الشريف قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بحسن الخلق وبسط الوجه.
وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام دعا غلاما له فلم يجبه، فقام إليه فرآه مضطجعا فقال: أما تسمع يا غلام؟ قال: نعم. قال: فما حملك على ترك جوابي؟ قال: أمنت عقوبتك فتكاسلت. قال: امضي فأنت حر لوجه الله تعالى.
القفل والمفتاح.
و وضعوا فوق فمي قفلا وقالوا لي تكلم ما تشاء، صارح الناس بما تشكو وما تلقى رخاء أو عناء.
كن صريحا مثل كل الشعراء، قل لهم صبرا إذا عم البلاء.
قل لهم لا تنطقوا، فالصمت سلوى وعزاء. قل لهم للصامت المؤمن جنات بها خمر وماء.
رغم ما ضاع من الأهل من الأصحاب والأرض فإنا سعداء، وترنم بأناشيد الرخاء. تب من الشعر الذي يزعج سمع الأصدقاء،
نطق القفل فصيحا في فمي قفل، فمن يملك مفتاح الرجاء؟ حوار الحكماء.
مستمعين الأعزاء، اجتمع أربعة حكماء فقال أحدهم: أنا على رد ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت.
وقال الآخر: لأن أندم على ما لم أقل أحب إلي من أن أندم على ما قلت.
أما الثالث فقال: إذا تكلمت بالكلمة ملكتني، فإذا لم أتكلم بها ملكتها.
وقال الرابع: عجبت ممن يتكلم الكلمة، إن ذكرت عنه ضرته، وإن لم تذكر عنه لم تنفع.
أقوال للتفكر.
أخي المستمع، من أكبر الأشياء شهادة على عقل الرجل حسن مداراته للناس، ويكفي أن حسن المداراة يشهد لصاحبه بتوفيق الله تعالى إياه. فقد روي عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من حرم مداراة الناس فقد حرم التوفيق.
وهذه زاوية للشعر.
قال بعضهم: أخي المستمع، عسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خليقته أمر. عسى ما ترى ألا يدوم، وأن ترى له فرجا مما ألحى به الدهر. إذا اشتد عسر فرجو يسرا، فإنه قضى الله أن العسر يتبعه اليسر.
وقال شاعر آخر: روح فؤادك بالرضا ترجع إلى روح وطيب، لا تيأسن وإن ألح الدهر من فرج قريب. ذا ذهب جميع عمرك.
حكي أن نحويا ركب في سفينة فقال للملاح: هل تعرف شيئا من النحو؟ فأجابه: لا. فقال النحوي: إذن فقد ذهب نصف عمرك.
فلما اشتدت الريح واضطربت السفينة وكادت أن تغرق، قال الملاح للنحوي: هل تعرف السباحة؟ قال: لا. قال: إذن فقد ذهب جميع عمرك. أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
والحكاية شرفات زاهرة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن الصادقين المحبوبين لدى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هو محمد بن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، المشهور بمحمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية هو من مواليد المدينة المنورة عام 15 هجرية، ومحمد بن الحنفية هو أحد المحمدين الأربعة المشهورين في المدينة، وهم محمد بن الحنفية ومحمد بن أبي حذيفة ومحمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر الطيار. وكثيرا ما كان يسمع هذا الكلام من الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: أبت المحامد أن يعصى الله. طيب، هذا محمد بن الحنفية هو شبل الإمام علي وحامل لواء الإمام يوم الجمل ويوم صفين، وهو طبعا مثال للبلاغة والشجاعة والعلوم والبراعة. وقال فيه أبوه أمير المؤمنين كلمته المعروفة: من أراد أن يبرني في الدنيا والآخرة فليبر ولدي محمداً. طبعاً ما في ولد للإمام علي من عموم زوجاته يحمل هذا الاسم إلا محمد ابن الحنفية. والإمام أمير المؤمنين اعتنى بتربيته عناية خاصة، وصاه أمير المؤمنين بوصيته المعروفة كما ذكرت في كتاب من لا يحضره الفقيه في الجزء الرابع في باب الوصايا، وجاء فيها قول الإمام علي لولده محمد: يا بني، إياك والاتكال على الأماني، يا بني لا شرف أعلى من الإسلام، ولا كرم أغنى من التقوى، ولا معقل أحرز من الورع، ولا لباس أجمل من العافية. طبعا محمد بن الحنفية شارك أخويه الحسن والحسين سلام الله عليهما في تجهيز وتغسيل والده الإمام أمير المؤمنين، فكان الحسنان يغسلانه ومحمد يصب الماء. وعرف محمد بن الحنفية بلباقته وبلاغته، جماعات من خصوم أهل البيت كانوا يحاولون الإيقاع بينه وبين أخويه الحسنين، وهذا كان من أساليب الكيانات الجائرة، فكانوا يطرحون هذا السؤال عليه: لماذا زج بك أبوك في الحرب واستثنى أخويك الحسن والحسين؟ كان جواب جدا جواب غني بالحكمة، كان يقول، يعني يرد عليهم، يقولهم: إني كنت يدا لأبي والحسنان كان عينان له، فكان يدفع بيديه عن عينيه. وقد لاحظت في ترجمة هذا العالم الكبير، لاحظت تأبينه لأخيه الإمام الحسن عند دفنه، لما أبن أخاه الإمام الحسن المجتبى فقد قال مؤبنا: رحمك الله يا أبا محمد، فوالله لئن عزت حياتك فقد هدت وفاتك، ولنعم الروح روح عمر به بدنك، ولنعم البدن بدن تضمنه كفنك، وكيف لا تكون كذلك وأنت سليل الهدى وخامس أصحاب الكسى وجدك المصطفى وأبوك المرتضى وأمك الزهراء وعمك جعفر الطيار في جنة المأوى، وإنك وأخاك لسيدا شباب أهل الجنة، فعليك يا أبا محمد منا السلام. طيب، أما حياة محمد بن الحنفية مع أخيه الحسين، فطبعا أنا أستشهد برسالة كتبها محمد بن الحنفية لأخيه الحسين عليه السلام أما بعد: يا أبا عبد الله، فإن لك شرفا لا أبلغه وفضلا لا أدركه، أبوك علي وأمك فاطمة، ولو كان ملء الأرض ذهبا نساء مثل أمي ما وافين بأمك. هذه جزء من رسالته لأخيه الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا كان من علاقته، علاقة محمد بن الحنفية بأخيه الحسين، روايات تقول لما قرر الحسين عليه السلام السفر إلى مكة في طريقه إلى العراق، ووصل الخبر إلى محمد بن الحنفية كان يتوضأ وبين يديه طشت، فانغمر في البكاء وسقطت دموعه في ذلك الطشت متأثرا. وأيضا يقول له الحسين عليه الصلاة والسلام: يا أخي، يخاطب محمد بن الحنفي: إني عازم على الخروج إلى مكة، وقد تهيأت لذلك أنا وإخوتي وبنو أخي وشيعتي، وأما أنت يا أخي فلا عليك إلا أن تقيم بالمدينة فتكون لي عينا عليهم. يعني هذا يبدد ما يشيعه البعض من كلمات عن سبب تخلفه أو بقائه، ويفسرون ذلك بتفسيرات سيئة. على أي حال، هذا كلام الحسين له، يقول: أما أنت يا أخي فلا عليك إلا أن تقيم بالمدينة فتكون لي عينا عليهم، ولا تخفي عني شيئا من أمورهم، بمعنى أن الحسين أناط بي مهمة كبيرة. ثم الروايات تقول إن الحسين دعا بدوات وبياض وكتب وصيته، والتي قال في أولها: هذا ما أوصى به الحسين بن علي إلى أخيه محمد المعروف بابن الحنفية، إلى آخر وصيته. ثم طواها وختمها بخاتمه المبارك وتركها عند أخيه محمد بن الحنفية. وطبعا لا يفوتني هنا أن أنوه بهذه الملاحظة، كما أشارت، أن البعض إما بقصد أو بغير قصد كان يشكل عليه أو يأخذ عليه عدم تواجده في كربلاء. لماذا يسألوا مثلا؟ فكان جوابه لهم: إن أسماء أنصار الحسين ضربت يوم الشهود، يعني بالأزل في علم الغيب، وهذه خصوصية لا ينالها كل أحد. وفي لفتة مهمة عن حياة محمد بن الحنفية، هي مسألة موقفه من الإمام والإمامة. ادعى البعض ما ادعاه عنه، يعني مستشهدا شنو بما ادعته شرذمة صغيرة، بأنه هو الإمام بعد أخويه الحسن والحسين. الادعاء هذا قد موجود لدى مجموعة صغيرة شرذمة، ولكن هو ما موقفه منها؟ هنا البعض اتخذ هذه فرصة، وكل الغاية الطعن بالأئمة بأهل البيت، هذه كلها كانت القلم الأموي من وراءها والأموال الأموية. فادعوا بأنه، يعني مستشهدين بذولا بهذه الشرذمة، أنه هو الإمام بعد أخويه الحسن والحسين، لكن في الواقع هو محمد بن الحنفية قاوم هذه البدعة، وكان يشهر بصور متعددة يشهر بهؤلاء، ويشهر دعمه وإقراره بإمامة الإمام زين العابدين. ولكن هؤلاء أصروا على هالقلة ما يسمون بالكيسانية، ما أدري شنو، بالمنادات بإمامته. ثم انقسموا إلى قسمين، منهم تراجع، منهم أصار، ومنهم بعد وفاته نادوا بإمامة ولده أبي هاشم. ومعتقداتهم كلها سخافة وتضليل، ولست بصدد الحديث في هذا، يعني ما في وقت. أنا بهالدقيقة الدقيقتين الباقية أذكر فيها بأن محمد بن الحنفية كان يحمل كمالات عالية، واشتهر حتى روحه القتالية، كان له موقف ناصع يوم الجمل، صدع بخطاباته المتعددة، وبتلك الخطابات ندرك مدى علمه، مدى فصاحته. وأيضا من كمالات محمد بن الحنفية خطه الجميل، يعني محمد بن الحنفية أحد الذين دونوا القرآن الكريم بخطه. هناك كتاب اسمه تاريخ طبرستان للعلامة المرحوم بهاء الدين الإسفندياري. هذا الرجل، هذا في كتابه، كتاب تاريخ طبرستان، يذكر أن هناك قرآن بخط محمد بن الحنفية كان موجودا لفترة طويلة من الزمن على قبر المفيد الزاهد مفتي طبرستان. ويقول في هذا الكتاب: وكان الناس يحلفون به لما تصير مشاكل تؤدي إلى مثلا فض المشاكل بالقسم، يجون يحلفون بهذا القرآن الذي هو بخط محمد بن الحنفية، وهو هالقرآن الموجود الآن، لأن بهذا إحنا نستشهد على من يتخرصون بأن الشيعة عندهم قرآن خفي ومن هالسفاسف. لا، هو هذا القرآن بخط محمد بن الحنفية، ويقول هذا صاحب تاريخ طبرستان: وكان مشهورا أن من يقسم به كاذبا بهذا القرآن اللي بخط محمد بن الحنفية لا يمر به عام حتى يفتضح أمره. وهذا القرآن غيب، لو كان موجود إلى اليوم في الواقع لكان رمز من رموز الفاخرة لتراثنا، لكن عبثت على كل به الأيدي الحاقدة التي أتلفت وسرقت آثار أهل البيت. محمد بن الحنفية لعب دورا هاما بالحجاز بعد مصرع الحسين، وحاولوا بني أمية استمالته ورفض، وأقام مجالس وحيا نزعة المجالس والذكريات، نعم، التي تؤبن الحسين عليه السلام. توفي محمد بن الحنفية رحمه الله بالمدينة المنورة عام 81 هجرية، ودفن بالبقيع تغمده الله بواسع رحمته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رسول الله،
يا رسول الله محمد، يا رسول الله محمد، يا منقذي يا منجدي يا رحمة الله، القلب حبا يقتدي واللب لباه، والعبد فيك يهتدي يا طه فرعاه، لولا هداك سيدي من كان مولاه، أنت نبينا نورك فينا، جئت معينا دنيا ودينا، يا خاتما يا مصطفى جئت بديني، أخفيت حبي وطفى فوق جبيني، يا منقذي يا منجدي يا رحمة الله، القلب حبا يقتدي واللب لبى، والعبد فيك يهتدي يا طه فرعاه، لولا هداك سيدي من كان مولاه، أنت نبينا نورك فينا، جئت معينا دنيا ودينا، يا خاتما يا مصطفى جئت بديني، أخفيت حبي وطفى فوق جبيني، جسم للرحمن عبد، قلب للإيمان عقد، فكر بالقرآن رقد، يا رسول الله مدد، إن شكى عضو وتألم كل عضو ألبسه الهم، هكذا أمتنا تسلم، إن غدت بالدين تأتم، ورسول الله عضوها الأول، وبروح الله نقتدي المنهج، وحد الأوطان في جامعة للتآخي كالأساس المحكم، وحدة الإسلام أقوى جبهة تجمع المسلم جنب المسلمين،
تجمع المسلم جنب المسلمين
فيك الإلهام يا طه ولك الأنغام.